No.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا
ختم. ختم هذا الصلاة.
والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو القرب علم. القاعدة السادسة عشرة: أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم، فالأصل في الأمر أنه واجب أي مأمور به، والأصل في النهي أن المنهي عنه حرام، هذا هو الأصل، إلا إذا قام الدليل على أن الأمر لغير الوجوب وأن النهي لغير التحريم فإنه يعمل بالدليل. ولهذا قال: إلا إذا الندب أو القرب علم. فقوله إذا الندب عائد إلى الأمر، وقوله أو القرب عائد إلى النهي، وهذا الاستثناء على سبيل التمثيل، وإلا فقد يدل الأمر على الإباحة والنهي على رفع الحرج. وكل هذا يتعين بالقرائن أو بتنزيله عن القواعد الشرعية.
هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة أصولية، هي من القواعد الأصولية لا من القواعد الفقهية، لأنها تتعلق باستنباط الأحكام من الأدلة، وهذا قد عرفنا أنه يختص بالقواعد الأصولية. يقول المؤلف رحمه الله: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. القاعدة السادسة عشرة: أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم، فالأصل في الأمر أنه واجب أي مأمور به، والأصل في النهي أن المنهي عنه حرام. إذن إذا وجدت أمرا في النصوص الشرعية افعل كذا، فالأصل أنه يقتضي الوجوب، وأن هذا الشيء المأمور به واجب. كذلك النهي، إذا وجدت في النص الشرعي لا تفعل كذا، فالأصل أنه للتحليل، وأنه يدل على أن المنهي عنه حرام. هذا هو الأصل، بمعنى أننا لا ننتقل عنه إلا بدليل. تذكرون قاعدة الأصل عندما نقول فائدة الأصل أننا نرجع إليه عند الشك وعند التنازع، لا ننتقل عنه إلا بدليل. فإذا تنازعنا في مسألة معينة ورد فيها أمر في الكتاب أو في السنة، هل هي واجبة أم لا؟ فالأصل أنها واجبة. من قال إنها واجبة فهذا لا يلزم بالدليل لأنه على الأصل، وأما من قال إنها غير واجبة فهذا هو الذي يلزمه الدليل. يقول: هذا هو الأصل إلا إذا قام الدليل على أن الأمر لغير الوجوب وأن النهي لغير التحريم فإنه يعمل بالدليل. فإذا دلنا دليل على أن الأمر في هذه المسألة لغير الوجوب هو للاستحباب أو للإرشاد أو للإباحة إلى غير ذلك من معاني الأمر، أو أن النهي لغير التحريم على حسب معاني النهي، فإنه يعمل بالدليل في هذه الحالة. قال: ولهذا قال: إلا إذا الندب أو الكره علم. فقوله إذا الندب عائد إلى الأمر، يعني الأمر قد يدل على الندب، قد يدل على الاستحباب، فإذا علم أن الأمر في هذه المسألة المعينة للاستحباب فإنه يعمل به. والكره عائد إلى النهي، النهي قد يكون للكراهة، هذا المنهي عنه قد يكون مكروها، فإذا دل الدليل على ذلك فإنه أيضا يعمل به. يقول: وهذا الاستثناء على سبيل التمثيل، وإلا فقد يدل الأمر على الإباحة والنهي على رفع الحرج، يعني قوله الندب أو الكره على سبيل التمثيل لا الحصر، بمعنى أن الأمر قد يدل على غير الندب، قد يدل على إباحة، قد يدل على إرشاد، قد يدل على وعيد إلى غير ذلك من معاني الأمر. فالشيخ يريد أن يبين أنه لم يقصد الحصر، يعني لم يرد أن يقول الأمر يأتي للوجوب والندب فقط، وإنما أراد فقط أن يمثل لغير المعاني التي للمعاني التي هي غير الوجوب. قال: وكل هذا يتعين بالقرائن أو بتنزيله على القواعد الشرعية، يعني قد تكون هناك قرينة في النص تدلك على المراد به، تدل على أن الأمر هنا مثلا للإباحة كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. تمام، طيب الأمر بالاصطياد ما المراد به؟ هل يفهم منه وجوب؟ الجواب لا، إنما المراد به الإباحة، بمعنى أنه قد أبيح لك ما كان محرما عليك. وإذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا، لأن الاصطياد محرم عند الإحرام، فإذا انتهى الإحرام فقد عاد المسلم إلى ما كان محرما عليه، فهذا يدل على الإباحة. مثلا قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، هل الأمر هنا للوجوب؟ الجواب لا، لأن سياق الآية يدل على ذلك، ولأنه قد علم بالقواعد الشرعية أنه ليس مباحا للإنسان أن يفعل ما يشاء، إنما المراد بالأمر هنا الوعيد، كما قال بعض العلماء الأمر هنا للوعيد. تمام. فالقرائن تبين لك المراد، أو أدلة أخرى في نفس المسألة، قد يكون في المسألة مثلا دليل فيه أمر ودليل آخر يبين لك أن هذا الأمر ليس على الوجوب. تمام. كل هذا يعرف على حسب المسألة وعلى حسب الأدلة التي وردت فيها. هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الصحيح، لأن هذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول، هل الأمر يدل على الوجوب أصالة أو ليس كذلك، محل خلاف معروف عند أهل الأصول. لكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. فمن هذه الأدلة قوله تعالى في خطاب إبليس لعنه الله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فهذا دليل على أن الأمر كان للوجوب وأن الأصل فيه كذلك. ومنها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد على ترك الأمر، توعد على ترك الأمر، فدل على أن الأصل في الأمر أنه واجب. ومن الأدلة أيضا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث واضح جدا في الدلالة على أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنه علق الأمر بالمشقة، لولا أن أشق لأمرت، فدل على أن الأمر لا بد فيه من مشقة، وهذا لا يكون إلا في الوجوب، لأن الاستحباب باق بالنسبة للسواك، السواك لا يزال مأمورا به ولا يزال مستحبا واستحبابه باق بلا شك. فدل على أن الأمر المنفي هنا هو أمر الوجوب، وأن الأصل في الأمر إذا أطلق أنه يكون كذلك. ومن الأدلة أيضا قصة الحديبية المعروفة التي أخرجها البخاري في صحيحه، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بالإحلال من إحرامهم وأن يحلقوا أو يقصروا، فتلكأوا في ذلك وتأخروا. موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، فدل على أن امتثال الأمر واجب، وعلى أن الأصل في الأمر أنه أطلق أنه يدل على الوجوب. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، ناداه وهو في الصلاة، فلم يجبه حتى قضى الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيب وقد قال الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول. فدل على أن الأمر للوجوب، لأن الله تعالى أمر استجيبوا لله وللرسول، فدل على أن الإجابة واجبة، ما كان ينبغي له أن يتخلف. أيضا من الأدلة التي تدل على أن الأصل في الأمر الوجوب قوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. طيب من أين يدل هذا على أن الأصل في الأمر الوجوب؟ وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا فعل ماذا؟ فعل أمر. وما نهيتكم عنه فاجتنبوا فعل ماذا؟ فعل أمر. طيب الكف عن المحرمات واجب أو ليس بواجب؟ واجب. تمام. فدل على أن الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. هذا يعني ينظر فيه في مختلف المسائل التي يتنازع فيها العلماء، طبعا هذا باب واسع جدا والأمثلة كثيرة جدا، كما ذكرت لكم القاعدة العامة حتى يحفظ هذا الباب جيدا: كل مسألة يتنازع فيها العلماء ويكون قد ورد فيها أمر شرعي في الكتاب أو في السنة، فالأصل أنه للوجوب، لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بماذا؟ إلا بدليل. هكذا في كل مسألة خلافية يختلف فيها العلماء، الأصل مع من قال بالوجوب، لا ننتقل عن هذا إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما نبتل فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجب. القاعدة السابعة عشرة: أنه إذا رتب الفرض على عمل قولي أو فعلي فإنه يكون مندوبا إذا لم يقرن بأمر، فإن قرن بأمر فعلى الأصل أن الأمر للوجوب. وعلى هذا فإذا رتب الشارع على عمل من الأعمال قولي أو فعلي فضلا فإن هذا يدل على استحباب هذا العمل، لأنه لولا استحبابه ما رتب الشارع عليه فضلا هذا إذا لم يقرن بأمره، فإن قرن بأمر صار له حكم ما سبق. هل الأمر للوجوب أو للاستحباب على ما سبق بيانه؟
القاعدة التالية: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. المراد أنه إذا رتب الفضل على عمل قولي أو فعلي فإنه يكون مندوبا، يعني إذا رأيت في النص أن من قال كذا فله كذا من الثواب والفضل، ومن عمل كذا فله كذا من الثواب والفضل، إذا ما حكم هذا القول أو هذا العمل؟ حكمه أنه مستحب، نقول مباشرة هو مستحب. الحمد لله. أما بعد، فهذه القاعدة هي ترتيب الفضل أو الثواب على قول أو عمل، فإذا رتب الفضل والثواب على قول أو عمل فهذا دليل على أنه مستحب، ولا نقول هو واجب، لا يجب بمجرد ذلك. ولهذا قال رحمه الله: إذا لم يقرن بأمر، يعني إذا لم تر أمامك في النص إلا مجرد التثويب أن من فعل كذا فله كذا، أما إذا جاء فيه أمر معين، إذا جاء فيه الأمر بالفعل، فإنه في هذه الحالة يرجع بنا إلى قاعدة الأمر، وأن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. يقول: وعلى هذا فإذا رتب الشارع على عمل من الأعمال قولي أو فعلي فضلا فإن هذا يدل على استحباب هذا العمل. ما الدليل؟ هذا التعليل واضح، يقول: لأنه لولا استحبابه ما رتب الشارع عليه الفضل، هذا إذا لم يقرن بأمر فإن قرن بأمر صار له حكم ما سبق إلى آخره. إذن لماذا قلنا هو مستحب؟ لأنه لولا كونه مستحبا لما رتب الشارع عليه فضلا، فإذا رتب عليه فضلا فهذا دليل على أنه مستحب. طيب لماذا لم نقل هو واجب؟ لأن مجرد الفضل لا يدل على وجوب، مجرد الفضل لا يدل على وجوب، لأن الوجوب هو الذي يكون على سبيل الحتم والإلزام ويكون في تركه إثم ووعيد، فمجرد الدلالة، مجرد ذكر الفضل أو الثواب في عمل معين هذا في حد ذاته لا يكفي، لابد من دليل أقوى، لابد من دلالة أقوى على كون هذا الشيء واجبا، لأن الفضل مشترك بين الواجب والمستحب، الواجب لا عليه فضل والمستحب أيضا عليه فضل، فنحن على الأساس الذي هو الاستحباب لا ننتقل عنه إلا بدليل. قس على هذا في جميع المستحبات التي ورد بها الشرع، يعني مثلا من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة، إذن هذا ما اسمه تثويب فضل، يعني من عمل هذا العمل فله من الثواب كذا، إذن هذه الركعات مستحبة أو واجبة؟ مستحبة. تمام. قس على ذلك في نوافل الصدقات والصيام والصلاة، في جميع المستحبات الواردة في الشرع. نعم.
قال رحمه الله: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. فالقاعدة 17 أنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بدون أمر فهو للندب إذا ظهر منه قصد التعبد به. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، فلا نقول حينئذ إن السواك واجب إذا دخل البيت، بل نقول هو سنة لأنه فعل مجرد عن أمر. وكذلك إذا رأته عبد الله بن عباس لما وقف على يساره في صلاة الليل فأداره عن يمينه، فنقول إن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام سنة ليس بواجب، لأنه لم يكن فيه إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر يقول للندب إذا كان من العبادات.
هذا أيضا كما سبق، هذا أيضا من القواعد الأصولية التي اختلف فيها أهل الأصول كذلك. يقول رحمه الله: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. المراد أنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بدون أمر، يعني فعل مجرد فعل ولم يأمر به، فهذا يدل على أن الشيء المفعول مستحب، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. لا فرق في هذا بين عادة وعبادة، لأن هناك من فصل أيضا من أهل الأصول. والمؤلف هنا يأتي بقيد مهم، قال: فهو للندب إذا ظهر منه قصد التعبد به. إذا ظهر منه قصد التعبد به، يعني إذا ظهر أنه فعل على سبيل القربة، على سبيل العبادة، فإنه يكون مندوبا مستحبا. وأما إذا كان على سبيل العادة فإن غايته أن يكون مباحا، وعندئذ نقول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في المباحات هل هو مستحب أم لا؟ طبعا هذه مسألة أخرى لا نتكلم فيها الآن. الأمثلة كثيرة جدا. قبل الكلام على الأمثلة، الدليل على هذا، ما الدليل على أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب؟ الجواب: الدليل هو حمل الفعل على أدنى مراتبه. حمل الفعل على أدنى مراتبه، يعني الفعل لا بد أن تكون دلالته راجحة، لا بد أن يدل على وجوب أو استحباب، لا يمكن أن يكون دالا على كراهة ولا تحريم. والكلام هنا على ما ظهر فيه قصد التعبد، لا يكون إلا واجبا أو مستحبا. طيب، الأصل أننا نبقى عند أدنى المراتب الذي هو الاستحباب، لا نرتفع عن هذا إلا بدليل، فمجرد الفعل لا يدل على ذلك. كما ذكرنا في مسألة التثويب، التثويب مشترك بين الإيجاب والاستحباب، فجعلناه على الاستحباب لأنه الأصل. كذلك مجرد الفعل غايته أن يدل على أن هذا الشيء مطلوب يتقرب به إلى الله، وهذا أمر مشترك بين الوجوب والاستحباب، فنحمله على أدنى مراتبه الذي هو الاستحباب. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا يدل على التأسي به صلى الله عليه وسلم، وغاية هذا أن يكون مستحبا. الأمثلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، حديث عائشة المعروف. إذا ما حكم السواك عند دخول البيت؟ مستحب. لماذا؟ لماذا؟ لأنه دل عليه الفعل، ودلالة الفعل دلالة استحباب لا وجوب، فلا نقول السواك عند دخول البيت واجب. لماذا؟ لأنه لم يرد فيه إلا مجرد الفعل، والأصل في الفعل الاستحباب. مثال آخر: لما وقف ابن عباس رضي الله عنه عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أداره فجعله عن يمينه. طيب، هذا فعل، إذن هذه الإدارة واجبة أو مستحبة؟ مستحبة، ليس فيها إلا مجرد الفعل. ويستفاد من هذا أيضا أمر آخر، أن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام سنة وليس بواجب. يعني كون المأموم عن يمين الإمام، هل هذا واجب أو ليس بواجب؟ ليس بواجب، لأنه لم يأتي في ذلك إلا الفعل، ودلالة الفعل دلالة استحباب. قس على ذلك في جميع الأفعال، وهذا أيضا من الأمور التي ينبني عليها اختلاف العلماء في بعض المسائل، كما مر معنا في الأمر هل الأصل فيه الوجوب أم لا. فإذا رأيت مسألة خلافية اختلف فيها العلماء وليس فيها إلا مجرد الفعل، فالقول قول من قال بالاستحباب. تمام؟ يعني مثلا الوضوء من القيء، الوضوء من القيء، هل يجب الوضوء من القيء أم لا؟ ليس في المسألة إلا الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، ليس عندنا إلا الفعل. إذن هذا يفيد الاستحباب، لا ننتقل عن هذا إلا بدليل أقوى، إلا بدليل آخر. فالقول قول من قال بالاستحباب، من قال بالوجوب لابد أن يأتي بشيء زائد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن يقر مبينا لأمر الحكم حكم ذاك الأمر. إن يكن يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأمر، أي وقع بيانا لأمر، وقع بيانا لأمر، لأمر أمر الله به، فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الأمر. فإن كان الأمر مبين ومبين الوجوب كان ذلك الفعل واجبا، كان ذلك الأمر للندب كان ذلك الفعل للندب.
هذا أيضا استثناء من القاعدة السابقة، يعني إن كان هذا الفعل بيانا لأمر ما، إن كان هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعله على سبيل البيان لشيء آخر، لتكليف آخر، يقول: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم حكم ذاك الأمر. يعني انظر إلى هذا الشيء الذي بيانه النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو واجب أو مستحب؟ فيقول: إن يكن، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا لأمر، أي وقع بيانا لأمر أمر الله به، فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الأمر. فإن كان الأمر المبين للوجوب كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان للندب كان ذلك الفعل للندب. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذه أفعال يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فهي بيان لكيفية الصلاة. عندما قال تعالى: وأقيموا الصلاة، كيف نؤدي هذا الأمر؟ بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. طيب، ما حكم الصلاة؟ واجبة. إذن هذا الفعل واجب لأنه وقع بيانا لواجب. مثال آخر: الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. الحج واجب، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمناسك الحج يعتبر أيضا واجبا لأنه وقع بيانا لأمر واجب. فالقاعدة: هذا الفعل الذي صار بيانا لأمر ما، انظر في ذلك الأمر، إن كان واجبا فالفعل واجب لأنه وقع بيانا لواجب، وإن كان مستحبا فالفعل لاستحباب لأنه وقع بيانا لمستحب. نكتفي بهذا القدر.